هذه الأمور لا تنفع ولا تضر. قد قال الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني هو كافي من توكل عليه، هو الذي يكون حسبه كافي يكفيه وحده. هؤلاء المشركون يعلمون انها لا تمسك النفع الذي يرسله الله جل وعلا الى عبده، ولا تدفع عنه الضر الذي يريد الله جل وعلا به عبده، فلا فائدة فيه. وإنما كانوا يتعلقون بها يطلبون شفاعتها، هذا هو أصل الشرك، هو أصل عبادتها. وذلك لأنهم عندهم عقول أدركوا بها أن الله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي ملك كل شيء، وهو الذي يتصرف بكل شيء. ولكن لما فقدوا نور النبوة فقدوه، دخل عليهم النفس شيئا فشيئا حتى صاروا مشركين بأوثانهم وأصنامهم من الأشجار والأحجار وغيرها، وكلها يقولون فيها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعبادة هي الاتجاه إلى الشيء بدعاء أو تعلق وقلب، كلها عبادة. ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من ذلك، وأهم ما لدى الإنسان دينه، وإذا سلم له دينه فهو سعيد. أما إذا فسد الدين ولو أتت الدنيا كلها بحذافيرها فإنها لا تغني عنه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، هذا أيضا دعاء يا علي. ومعنى ودع له يعني لا جعله في دعة وسكون. والدعاء هي الرافع، يعني دعاء عليك القلب وعدم السكون في غضيظ ما اراد وبصر، فلا ودع الله له. ويحتمل يجوز المراد لهذا الخبر لهذا وابن الذي قبله، يجوز ان يراد به الخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ان من تعلق تميمة فان الله لا يتم له مراده، بل يعاقبه بنفيذ طبقه. وكذلك من علق وجعه فان الله لا يدعه في دعة وسكون ولا أحد، بل يعامله بنفيذ ما اراد فيكون سكينا طلقا اصيب بنفيذ ما طلب جزاء عاديا قبل الاجل، وسواء كان خبرا او كان دعاء فانه يدل على ان هذا من المحرمات. وان في الروايه الاخرى التي فيها من تعلق تميمه فقد اشرك، فهذا صريح بان تعليق التميمه شرك، وقد يكون شركا اكبر وقد يكون اكبر حسب ما يقوم بقلب الانسان وفعله من التعلق بذلك. ان كان يعتقد ان هذه التميمه تدفع بنفسها وتنفع بعد الشرك الاكبر، وان كان يعتقد انها سبب ان الله جعلها سببا هذا من الشرك الأكبر. ومعلوم أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد مطلقا، ينافي أن الشرك الأصغر فلا يكون الإنسان خارجا به من الدين الإسلامي. قال الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال الصحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه الإمام أحمد فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن أسلم قال حدثنا وزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال إن عليه سمينة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق سمينة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين ومات قريبا من 60. وقوله من تعلق سنينة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تكفر عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات السمائم جمع سمينة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. وقوله فلا أتم الله له دعاء عليه. وقوله ومن تعلق ودع الودع بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس شيء مخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. وقوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات وهذا
من يكون من خرزات بل من كل نوع كان إذا علق الشيء سواء من خرزات ولا من حجر وإلا من نحاس وإلا من صخر وإلا من فضة وإلا ذهب أو ذلك من أي شيء كان إذا علق لهذا الغرض فإنه يكون سمينا. وكذلك إذا كان فيه كتابة في جعل مثلا في ورق أو في جلد أو في مثلا خرقة وما أشبه ذلك وكتب به كتابات وعلق فإنه سمينا. ولكن إذا كان هذا الذي علق من القرآن من أسماء الله جل وعلا والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه خلاف كما فيه وجود أو لا وجود من العلماء من زوج ومنهم وهم الأكثر والجمهور من منع. وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك والترجيح فيها. نعم.
قوله في رواه من تعلق سمينة فقد أشرك. قال أبو السعدات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافع.
أرادوا أنهم أرادوا النفع مطلقا أو الدفع، ولا يلزم أنهم أرادوا منع المقادير وإنما أرادوا أن ينتفعوا بذلك وأن مثلا ينفن عنهم الشر بكل ذلك السبب. ومعلوم أنهم يعلمون أن الذي يقدر المقادير هو الله ويخلق
هذه الامور، ولكن يرون ان هذا سبب
وقع،
انه سبب يمنعهم، الواقع انه ليس سبب، ولهذا خرجوا عن الامر المعتدل الذي يدركون به مرادهم الى عكس ما ارادوا، عكس يعني النفس، ووقعوا بالضر من ذلك، فهم ارادوا النفس مطلقة والنفس مطلقة، اما اضافة مثلا قد النفع فيه فقد لا يخطر في ذلك الى هذا، فاذا انضاف اليه فهو زيادة شر، زيادة شر على شر، لان ما قدره الله لا بد ان يقع، ولكن الانسان ما يدري ماذا تسبب، فهو يقع السبب، والسبب الشرعي المباح مأمور بفعله، ولكن هذا ليس منه، هذا امر محرم لا يجوز فعله.
قال المصنف رحمه الله: ولابن ابي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون.
حذيفة بن عمر رضي الله عنه دخل على رجل يزوره مريض فمس عضده فعاد في الزائر فانه يضع يده على يد المريض او على رجله او على راسه حتى يكون في ذلك مواساه له، انه يرى حمه او غير ذلك، ووضع يده على عضده ليمس لبنه او عليه حمى، فان هذا من المواساه حتى يدعو له يده على خير نحن يوم في عرضه. فقال: ما هذا؟ فقال: من الحمى. فقطع وقال وتلا هذه الآية، وفي رواية انه قال: لو اتوا عليك ما صليت عليك، لانه ارتكب شركا. قال قوله جل وعلا: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. معلوم ان هذه الآية نزلت في الشرك الاكبر، يعني في عبادة اللات والعزى ومنات وغيرها الاثنان والاوثان. وسبق ان عرفنا ان عبادة المشركين في هذه الاصنام انها هي طلبهم الشفاعة منه، ما كانوا يعتقدون انها شريكة مع الله، وانها تتصرف، انها تنزل المطر، او انها تحيي الموتى، او انها تأخذ بيد عابدها وتضعه في الجنة وتمنعه من النار، ما كان احد منهم يعتقد شيئا من ذلك ابدا، وانما كانوا يعتقدون انها تشفع لهم عند الله فقط، هذا هو شركهم وعبادتهم، تشفع لهم وانهم ينالون البركه بالجلوس عندها والطواف عليها، ينالون بذلك بركه. فلهذا اخبر الله جل وعلا انهم اذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي ينزل المطر وينبت النبات يقولون الله، ما في لهم شيء في ذلك. ولهذا قال العلماء: شركه إيمانهم هو قولهم إن الله هو الذي خلقهم وخلق كل شيء، وشركهم قولهم يطلبون الشفاعة من غير الله جل وعلا، يدعون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. حذيفة رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أن هذا الشرك، تحديث الخيط من أجل الحمى، وقوله من الحمى يعني حتى يخفف هذا الخيط، يخفف ألم الحمى أو يمنعها او يرفعها، يعلقه لاجلها
فأخبره أن هذا شرك، شرك بالله جل وعلا. فاستدل بهذه الآية وفي هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون الشرك الأصغر في الأكبر، ويستدلون على منعه وحرمته بما نزل في الشرك الأكبر، وهو دليل على معرفة الصحابة بالشرك دقيقه وجليله. ولم يزل العلماء يدلون بهذه الشيء. وقوله فيما ذكر من الحكم يدل على ان هذا من اعظم المحرمات. المقصود ان كل شيء يفعله الانسان من هذا النوع يقول له هذا الحكم، يقول له هذا الحكم، بخلاف الادوية الطبيعية، الادوية العلاجية التي تكون مركبة سواء كيماوية ولا غير كيماوية، لانها ليست من هذا الباب، وانما هي تقاوم المرض بشيء باب ظاهر معروف وليس من ذات الاعتقاد ان هذه فهي لا تنفع ولا تضر، بل تضر ولا تنفع. قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن ابراهيم بن اشرف قال حدثنا يونس بن محسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن الاحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه او انتزع، ثم قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. وابن ابي حاتم هو الامام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابي حاتم محمد بن ادريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما. وفي هذا دليل على ان الانسان اذا راى مثل هذا الشيء انه يصح ويزيد ولو لم يرضى صاحبه، لان هذا من المنكرات التي يجب ازالتها. ولهذا قطعه حذيفة بدون ان ياخذ رايه ويستشيره، بل نزعه بقوه ورمى، لان في هذا في الواقع خلاصه انه يخلص هذا المسكين مما وقع فيه من الشرك، فهو ناصح له بذلك. وعقد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يريد بذلك اخلاص من وقع في هذا المنكر يخلصه منه، فاذا كان من هذا القبيل فهو الشرك، والشرك من اعظم المنكرات. مات سنة 23 وصلاة الله. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين في مهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العسكري الموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من الشاذقين ويقال له صاحب السر، وابوه ايضا صحابي. مات حذيفة في اول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. كانت تسميته بصاحب السر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك كان معه منافقون في الغزوة، وكانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت دائرة في الليل وأمامه عقبة، يعني طريق في جبل، جبل سيسلكه، وقال للناس إني ذاهب فلا يذهب أحد في هذه العقبة. وذهب معه حذيفة وعمار بن ياسر، حذيفة يقود ناقته وعمار يسوقها،
فلما علم المنافقون انه سيسلك على الطريق ذهبوا وسللوا له في عرض الجبل يريدون ان يخبروا نفسه به لعله يسقط في هذا الجبل فيموت. اراد ذلك وما اكثر مكره. ولما سار وصار في اثناء الجبل لا العقبه نفذوا مؤامرته فصار حذيفه يضرب وجوه رحائلهم وخافوا ان يعرفوا فاعرفوا خافوا ان يعرفهم فعرفوا في الليل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل عرفت القوم؟ قال لا القوم متلكمون ولكن عرفت راحلة فلان وفلان. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه قال هؤلاء منافقون فلان وفلان 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 وصار يكتب عليه أسمائهم ثم قال لا لا تقتل أحدا. فهذا سبب تسميته صاحب السر. فكان عمر رضي الله عنه والصحابة أو الصحابة ينظرون إلى مات الإنسان ينظرون إلى حذيفة هل يصلي عليه؟ فإن صلى عليه صلوا عليه وإن لم يصلي عليه امتنعوا لئلا يكون من الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون. والله جل وعلا يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قبره منافقون. أما ما يقوله الصوفية من أنه أعطي سر النجوم وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه من الأسرار كما أعطي الخضر الشيء الذي لا يعرفه موسى فهذا من الخرافات التي لا أحد لها. وإنما سمي صاحب السر ذلك فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء هؤلاء. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه أمورا فتقع من الفتن مثل كون المسلمين يقتلون خليفتهم وما أشبه ذلك أمور وذكر أناس سيتولون ومثلا يكون في توليتهم شر على الإسلام المسلم تأخير الصلاة وغير ذلك. جاء في بعض الأثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أخبره بهذا ولكن هذا ليس خاصا به هذا أيضا أخبر به غيره حذيفة. وحديث الفتن كثيرة منتشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرافين أن أحدهما فدفنته فيكم وأما الآخر فلو أعلمتكم به لقطعتم هذا الجذور ويشير إلى حلقه. قيل انه يقصد بذلك انه لو اخبرهم انهم يقتلون خليفتهم ماذا يكون؟ لا يصدقون او ربما هذا. فهذا منه المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يخص هذه الامور برجل بعينه وانما اصر الى حذيفه اسماء المنافقين. قوله انه راى رجلا وفيه خيط من الحمى اي عن الحمى وكان الجهال يعلقون السماء والخيوط ونحوها بدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفه انه دخل على مريض يعوده فلمس عبده فاذا فيه خيط فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال
لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا, وإن كان يعتقد أنه سبب, فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله ما عدم الاعتماد عليها. وأما السمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجحال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك, ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبر لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك,
يعني مثل ذلك يعني بالنحو أو الدأس. فإذا كان الإنسان يلبس شيئا من ذلك فهو مشرك, وسواء كان شركا أكبر أو أصغر حسب ما يقوم في قلبه.
المسألة الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح, فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المسألة الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح, فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المسألة الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. المسألة الرابعة أنها لا تنفع في الآخرة, فلتظر بقوله رضي الله عنه لا تزيدك إلا وهنا,
قوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا, يعني هذه الحلقة تظر وإن زعلنا أنها تنفع يعني ما تزيد إلا وهن, والوهن هو الضعف يعني يزداد مرض إلى مرض, هذا هو الواقع. هذا في العاجل, أما في العاجل فهي شرك صلى الله عليه وسلم يحاسبه الله عليه.
المسألة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. المسألة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. المسألة السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. المسألة الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. المسألة التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم مستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
وسبق أن التعلق يكون في القلب, من تعلق يكون في القلب ويكون بالفعل, ولكن إذا حصل بالفعل لا بد أن يكون صدر من القلب, إلا أن يكون الإنسان مثلا صبي وإلا لا يعقل. أما إذا كان عاقلا فالعاقل الذي يبعث على عمله هو النية, هو ما في القلب, وهذا هو التعلق, تعلق القلب. ومن علق شيئا لذلك فقد وقع في الشرك, والشرك مثل ما سمعنا وإن كان أصغر فأمره عظيم ليس سهلا, فلا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور. والإنسان إذا اعتمد على الله جل وعلا وتوكل عليه فإنه يكفيه, وإذا وقع في مرض أو في أمر من الأمور التي يخشاها فعليه أن يلجأ إلى الله, وعليه أن يدعو ربه ويتجه إليه ويتوكل عليه وينزل به حاجته.
هذا هو الذي ينفعه في الواقع. فانه لا مانع من فعل الاسباب المباح من الادويه وغيره، فانه يجوز ان يتداوى ان لم يكن ذلك مستحبا كما مضى. فاذا لم يكن الدواء ممنوعا محرما فانه يكون من الاسباب المباحة او الاسباب المسنونة المستحبة. اما الامور الغيبية التي هذه الامور التي تستحق فهي ممنوعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله بن غريمان، وذلك اليوم الاربعاء الموافق 16 من شهر شوال لعام 13401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته الى يوم الدين. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والتمائم جمع تميمة. الرقى منه ما هو ممنوع وشرك، ومنه ما هو مشروع ومستحب، وكذلك التمائم منه ما هو منصوص عليه بأنه من الشرك، ومنه ما هو مختلف فيه. ولهذا جعل الترجمة مبهمة ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من النهي ومن الجواز الشيء الذي يجوز. وهذا من الأبواب التي يفسر بها شهادة لا إله إلا الله، يفسر بها التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لأنه يذكر في هذا الباب ما يضاد التوحيد او ما ينفقه ويذهب بكماله، ويكون هذا من باب التفسير. والرقى الشيء المحرم منه هو ما كان بغير اسماء الله جل وعلا، مثل اسم الشياطين واسماء الجن وغير ذلك مما هو ممنوع، او مثل الاستعاذة بغير الله والاستعانة بغير الله، وكذلك ما كان فيه مجهول المعنى بكلام لا يعرف معناه. وان التمائم فهي كذلك، اذا كانت تميمة التي تعلق ويكتب بها كتابات لا يعرف معناها، او كتابات في اسماء الجن واسماء الشياطين او اسماء الذين يستعان بهم ويتمتع بعضهم ببعض من الجن والانس، او بحروف مقطعة، كلمات لا تؤدي الى معنى مفهوم واضح، او بكلام غير عربي ما شبه ذلك، فهذا ممنوع من المحرمات التي لا يجوز ان يستعملها المسلم. واما ان كانت السميمة بآيات من القرآن وبأدعية بأسماء الله وأوصافه، فإن هذا فيه خلاف. منهم من أباح ذلك وأجازه، ومنهم من منع، فيأتي الدليل على ذلك. فسبق ان قلنا ان السميمة سميت سميمة من باب التفاؤل حتى يتم لصاحب المقصد مقصده. سعادة العرب تسمية. الرسول صلى الله عليه وسلم سبق انه دعا على الذي يعلق سميمة لان الله لا يتم له مقصده، او انه اخبر بان الله جل وعلا لا يتم له مراده، سواء كان دعاء او خبر مثل ما سبق. ثم انه سياتي ان الرقيه جائزه في امور منصوص عليها، نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اجازه في مثل العين والحمى كما سبق، فانها تجوز في غيرهما ايضا، ولكن بشروط ثلاث. الشرط الاول ان تكون باسماء الله وصفاته وبآياته وبالكلام العربي المفهوم. الشرط الثالث ان يكون الذي يرفع يعتمد على الله جل وعلا ولا يعتقد انها تؤثر بنفسها. الاول ان تكون باسماء الله وصفاته، والثاني ان تكون بكلام مفهوم معروف، والثالث ان لا يعتقد انها تؤثر بنفسها، وانما المؤثر هو الله جل وعلا، فيكون ذلك من الاسباب المشروعه. واما التميمه فهي تكون من الكتابه وتكون من غير ذلك، خرز ومن وسخ ومن ما يعتقد بانه فيه نسل، مثل ما سبق انه قد تكون مثلا من نحاس، وقد تكون من فضه، وقد تكون مثلا من صفر، وقد تكون من حبال، والناس يختلفون في هذا كثيرا، حتى ان بعضهم يعلق نعلا، يجعل نعل ويزعم ان هذا النعل اذا علقه في السياره او في البيت او في الحانوت في الدكان او ما اشبه ذلك في المصنع او غير ذلك، ان هذا يمنع من عين الحاسد. وقد اعتقد بعض الناس ان هذا مثلا يمنع من الجن، من وصول الجن، وهي عقائد جاهلية مروءه عن الجاهلية. وبعضهم يجعل ذلك لامور معينة، يعني امراض معينة، لئلا يصيبه هذا المرض المعين، وهي ايضا هذه ايضا وراثة عن الجاهلية. وقد سبق ان من الناس الجاهلية من يعلقون حبال بأعضادهم وأيديهم ويقولون إنها تمنع من الواهنة، وبعضهم يجعل ذلك حلق من الصف ويقول إنها تمنع من الواهنة. والواهنة شيء يشبه الروماتيزم، قد يصيب الإنسان في كتفه، وبعضهم يقول انها هي ما يسمى بعرق النساء، لكن ليس ذلك. والانسان قد مثلا يتوهم امراضا وهميه، ويكون الوهم اشد مرضا من المرض العادي الحقيقي، ثم اذا تعلق بشيء من ذلك يتوهم انه زال فيجد الشفاء فيتعلق بهذا الامر. وقد ياتي الشيطان ويفتن كثيرا من الناس ما سياتي، انه قد مثلا يمسك عضو من اعضاء الانسان، او مثلا
يؤلمه بشيء مما يستطيعه. فإذا تعلق بشيء أو علق شيئا زال ذلك، أزال وامتنع حتى يستكن في هذا الشيء المعلق، فيصبح تعلق على غير الله فيكون وقع في الشرك، لأن الشيطان حريص جدا على هلاك الإنسان. والله جل وعلا يخبرنا أنه من يتوكل على الله فإنه يكفيه جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه لا يضره شيء. ولكن الذي يتعلق قلبه بغير الله يوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلق عليه ويضره، ويتسلط عليه الشيطان وتتسلط عليه العوارض الأخرى جزاء لكونه صد عن الله جل وعلا. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين شيئا من هذه الأمور في هذا الباب، لأن هذا قد يقع فيه كثير من العوام ومن الجهلة، ولا سيما مثل النساء ومثل الأطفال الذين مثل تعلق عليهم النساء هذه الأمور، وقد يغترون بمن يدعي شيئا من المعرفة فيذهبون إليهم ويكتبون لهم الاسمات فيها أسماء شياطين وفيها استعانة بجن، وقد يأمرونهم بأمور شركية فيغترون بهذا. فأراد أن يبين أن هذا من الأمور التي قد تنافي التوحيد وقد تقدع فيه وتنقصه، فيكون ذلك من تفسير توحيد وشهادة لا إله إلا الله.
قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقي في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا فطعت.
نبي بشير رضي الله عنه في هذه القصة في مسير من مسيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولا كلفه بأن يعلم الناس ويبلغهم بأن لا يبقى في رقبة بعيد قلادة أو قال قلادة من وتر إلا قطعت وأزيلت، يعني أن الراوي شك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة مطلقا بكون بدون قيد أو أنها قيدت بأنها قلادة من وتر. وهذا سئل عنه الإمام مالك فقال لا أعرف المن إلا أن يكون من وتر، وذلك أن القلائد قد تتخذ للزينة، قد توضع على البعير لأجل الزينة وتكون من حبل أو من أشياء من غير ذلك، وقد توضع لغرض حبل في الرقبة حتى يمسك البعير بها أو غير ذلك، فإذا كان لأجل ذلك فهذا لا مانع منه. لهذا قال إلا إذا كانت من وتر فإنها تتخذ للاعتقاد. والضابط في هذا أن القلادة إذا وضعت في البعير أو في غير البعير من آدمي وغيره إن كان يرجى من وضعها نفع أو دفع لمن لما يتوقع من الضر، فهي لا يجوز وضعها مطلقا من أي نوع كان، لأن هذا تعلق على غير الله جل وعلا. أما إذا كانت للزينة أو لغرض بأن يقاد تقاد هذه الدابة به أو أن يعلق على رقبته حتى إذا حبل مثلا يوضع فيه حتى إذا احتاج إلى ربطه به أو عقله به وجد وأخذ، وصنع ذلك، فهذا لا بأس به، فيكون المعنى أنها مقيدة بالوتر وبما أشبه، يعني مما يقصد به النفع أو الدفع، فإذا كان كذلك فهي ممنوع، ويكون من نوع الشرك تعلق بغير الله، لأن هذا لا يمنع ولا يدفع، إذا تعلق بالرقبة أو بغير ذلك أي فائدة فيها من دفع الضر أو منع وقوع الضر، كون الضر مثلا يرفع ويمنع بعد وقوعه أو يدفع قبل وقوعه، إذا كان يعتقد هذا فقد وقع في الشرك الذي وضع هذا الشيء، فيكون محرم من أي نوع كان من القلائد. هذا بالنسبة للقلائد القلادة، وهي نوع من أنواع التميمة التمائم.
قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقي في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له علت من صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال انه جاوز المئة. قوله في بعض اسفاره، قال الحافظ لم اقف على تعيينه. قوله فارسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن ابي اسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، الوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله أو قلادة إلا قطعت، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، الوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد، ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود ويعلقون عليها العود يظنون انها تعصمهم من الافات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلمهم انها لا ترد من امر الله شيئا. قال ابو عبيد: كانوا يقلدون الابل الاوتار لئلا تصيبها العين، فامرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بازالتها اعلاما لهم بان الاوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر ربعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود.
ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على زوجته ومد يده إليها وجدها ربطت بيدها خيط فقطعه وقال: ما أغنى آل عبد الله عن الشرك؟ فقالت: قل هذا وعيني لا تزال تقذف، فأختلف إلى اليعود الفلاني فيرقى لي فيها فتذهب، يعني القذف. فقال: ذاك هي الشيطان، ذاك الشيطان يضع اصبعه في عينك، فاذا ذهبت اليه ورفع لك ازاله، يكفيك ان تقولي اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك. ثم ذكر الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالمقصود بالرقى التي فيها الاستعانة بغير الله كما سبق، أو فيها ذكر الشياطين والجن، أو فيها مثلا طلسمات لا تعرف، خطوط التي يخطها بعض الناس، أو فيها التصريح بالاستعانة بأسماء معينة من أسماء الشياطين كما يفعله كثير من يأكل أموال الناس بالباطل ويستعمل الشرك في ذلك. أما التمائم فهنا أطلق، قال: التمائم مطلقة، والتمائم كل ما علق يقصد به الشفاء من مرض وقع، او يقصد به منع ما يتوقع من عين او الم او غير ذلك، يكون ذلك تميم. اما السولة فالسولة نوع من السحر، نوع من انواع السحر، سميه النساء محبب، يزعمن انه اذا سخر حبب الزوج اليها، او مثلا يحببها الى الزوج. والسحر لا ينفك عن الشرك ويكون بواسطه الشياطين، فاخبر ان هذه الامور الثلاثه انها شرك، فيكون هذا إما منافيا للتوحيد أو يكون قادحا فيه ومنقصا له حسب ما يقوم في قلب الإنسان وفعله. وسيأتي التفصيل في الرقى، وأن السلف اختلفوا فيه، وقد سبق الباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب 70,000،
أخبر أنهم الذين لا يسترخون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فجعل الاسترخاء الذي هو طلب الرقية من الغير جعله من الموانع من السبق إلى الجنة بغير حساب. ولكن هذا ما يدل على أنه إذا قام بالإنسان ذلك وفعله أنه يكون مشرك أو يكون مثلا ممنوعا من دخول الجنة، وإنما يدل على أنه لا يدخل الجنة بغيره. وقد قيل في كما سبق تعليل ذلك أنه السبب في كونه تعلق قلبه على غير الله بالطلب، كونه طلب من غير الله جل وعلا من المخلوق أن يرقيه، بخلاف ما إذا رقى نفسه أو رقي بلا طلب بغير أن يطلب، فإنه ليس ممنوعا بالشروط السابقة شروط الرقية. وقد تكون الرقية مستحبة يثاب عليها الإنسان إذا رقى نفسه موقنا ومستعينا بالله وبأسمائه وبصفاته وبآياته ومستعيذا بذلك. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات، وقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرتحل منه. وكلمات الله يقصد بها الكلمات الشرعية التي يأمر بها وينهى، يأمر بها عباده وينهاه في القرآن، كلامه في القرآن. ويقصد بها كلماته الكونية التي يكون بها الأشياء، وهي السامة التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر، بخلاف الشرعية فإن أكثر الخلق يجاوزونها، يعني يعصونها، يعصون ما دلت عليه ومقتضاها. أما الكونية فلا أحد يعصيه، لا يجاوزه. فيدل هذا على جواز الاستعاذة بذلك، وهذا من صفات الله، صفة من صفات الله جل وعلا. وأما إذا جعل ذلك تميمة فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه إذا كان من القرآن ومن آيات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته أنه لا بأس به يكتب، يعني يكتب تعويذات أو آيات من الآيات التي فيها المعاني العظيمة مثل آية الكرسي ومثل المعوذتين قل هو الله أحد، يكتبها فيعلقها. وجاء كذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يدل على جواز هذا، وفي ورحة من الإمام أحمد من هذا الوجود. ابن القيم رحمه الله في كلامه ما يدل على انه يجوز ذلك عنده، ان هذا يجوز كما ذكر ذلك في الهدي بالنبوي، وهو قول طائفه من السلف. والقول الثاني انه ممنوع مطلقا، وهذا ما يدل عليه قول ابن مسعود وأصحابه أصحاب ابن مسعود الذين تعلموا عليه، وكذلك يدل عليه ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وعن عبد الله بن حكيم وغيرهم من الصحابة. وهذا القول هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. هذا هو الصواب لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النصوص التي جاءت في المنع من التميمة مطلقة، ما فيها تفيد بأنه إذا كان من كذا أو كذا أنها لجائز، ويجب أن تؤخذ النصوص على إطلاقه، وإذا تجدت فعلى الذي قيدها الدليل عليه أن يأتي بالدليل ولا دليل على ذلك، وهذا إذا أخذناه وحده فإنه يكفي في المنع. الأمر الثاني أن تعليق شيء من آيات الله ومن أسمائه وأوصافه لا يخلو المعلق له من امتهانه، فقد ينام ويضعه تحت رأسه، وقد يدخل فيه دليل إلى قضاء الحاجة، ولا سيما إذا كان على صبي أو من لا يعقل أو من لا يقدر الله حق قدره، ويكون فيه نوع من الامتهان أو يكون فيه امتهان، حتى آل بكثير من الناس أنهم يكتبون مصاحف صغيرة جدا فيضعونها في رقابهم أو في جيودهم على أنها تمائم والنحف، وهذا موجود ويباع في المشاكل واتخذ لهذا الغرض، فهذا من الامتهان، من امتهان كلام الله جل وعلا وكتابه والله العافية. الأمر الثالث أن هذا قد يكون وسيلة وداعيا إلى تعليق ما لا يجوز، لو قدر أنه يجوز يكون داعيا إلى تعليق ما لا يجوز لهذه الأمور الثلاثة. يقول إن الراجح والصواب المنع مطلقا من تعليق السماء، وهذا أسلم للإنسان وأبعد له من الوقوع في المحرمات وكونها أيضا يكون داعيا لغيره بأن يفعل شيئا من ذلك فيقع المحذور. لهذا جاءت النصوص كلها تدل على ان التميمة مطلقة ممنوعة والعلم عند الله جل وعلا. قال المصنف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والتمائم والسول كشرك. رواه احمد وابو داود وفيه قصة. ولفظ ابي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسول كشرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف وكنت اقترب الى فلان اليهودي فاذا رقى سكنت. فقال عبد الله: انما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فاذا رقي كف عنها، انما كان يكفيك ان تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجلب البأس رب الناس
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي.
وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول جواز الرقية وأنها جائزة كما قال كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، وهذه رقية. وسبق أنه صلوات الله وسلامه عليه جاء عنه في الحديث أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وسبق أن معنى هذا الحديث أن الرقية من هذين الأمرين من العين والحمى أنها تنفع أكثر من غيرهما، وأن هذا مثل ما إذا قال الإنسان: لا فتى إلا فلان ولا كريم إلا فلان، ليس المعنى أنه ينفي الكرم عن جميع الناس أو الفتوة عن جميع الفتيان، وإنما يريد أن يكون من يخبر أن هذا هو الكامل، هو الكامل في الهدوء وهو الكامل في الكرم، ولا ينفي أن يكون غيره كريما أو فتاة. فهذا مثله، يعني يريد أن يبين أن الرقية الناجحة الشافية الكاملة من العين، وهي إصابة العاقل بعينه، إصابة الإنسان حاسد بالآخر بعينه، وأن الرقية من ذلك تنفع وتجدي، وهذا أمر مجرب ومعلوم. والثاني الحمى، والحمى هي ذوات الحموم، ذوات السموم كالعقرب والحية وما أشبه ذلك، فإن الرقية منها من أنجح ما يكون، ولا سيما إذا صدرت من مؤمن مخلص موقن بما يقول. وقد جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذهب مع طائفة من الصحابة في سرية أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لغرض من الأغراض، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وأنهم استضافوا حيا من العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فدرسوا حيا، فسعوا له بكل ممكن فلم يجدوا له شفاء. ثم قال بعضهم: لو أتيتم هذا هؤلاء الرهط يقصدون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكون عندهم رقية، وجاءوا إليهم يطلبون ذلك، وقال لهم أبو سعيد: نعم أنا أرقي، ولكن أنتم لن تضيفون فلن أرقيه إلا بجعل تجعلونه له. قالوا: نعم. اتفقوا على أن يجعلوا له قطيعا من الضأ، فأقبل يقرأ الفاتحة ويدخل عليه، فقام كأنما كانت يده محزومة بحبل فنزع الحبل يمشي لا بأس به، شفي تماما. ثم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، وأخبره أنه رقاه بالفاتحة، بفاتحة الكتاب، فقال: وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة رقية ناجحة. فهذا يدل على أن ما قاله صلوات الله وسلامه عليه أنه يشتى عاجلا الإنسان من ذلك، فهذا أمر مجرد، ولكن ليس كل راق يحصل منه هذا الأمر، إنما يحصل من المؤمن الموقن الصادق، إذا رقى من كانت هذه صفته لا يمكن أن يتخلف الشفاء عن الرقي، وإن كان المرقي كافرا ما يلزم أن يكون مؤمن.
وإن كان كافرا كما في هذا الحديث. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث حديث ابن مسعود أن التمائم والرقى من غير التمائم والتعلق بالله بغير الله جل وعلا أنها شرك، أنها من الشرك، نوع من الشرك. فيحمى الرقية التي ذكر على الشيء الممنوع، على الشيء الشركي الذي فيه الاستعانة بغير الله. ويستنتج من ذلك أن الرقية تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أنه جائز بل مستحب، وهو الرقية بأسماء الله وصفاته وآياته. إذا رقى الإنسان على نفسه أو على غيره، إلا ما إذا طلبت، فإنها إذا طلبت تكون جائزة، ولكن فيها الشيء الذي ذكر، إن هذا يمنع من السبق إلى دخول الجنة بلا حساب. القسم الثاني من الرقية ما هو شرك، وهو ما كان بأسماء الشياطين أو أسماء الجن أو ما أشبه ذلك من الاستعانة بغير الله. القسم الثالث أنه يتوقف فيه ممنوع حتى يتبين، وهو ما كان مجهولا معناه، فإنه يكون ممنوعا في الجملة، أنه لا يجوز أن تكون إلا بالشيء المفهوم، بالشيء الذي يعرف ناقص، يكون هذا من الشيء من الأمور التي لا يجوز فعلها. وأن التمائم فليس فيها تفصيل على القول الصحيح، وأن السولة فهو نوع آخر، شيء خارج عن ذلك، ولا أحد يجيد شيئا من السحر إلا ما سيأتي قول ابن المسيب رحمه الله في النشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، انه قال ان ذلك لا بأس به اذا اريد به النسح، واما ما ينفع فلا بأس به، يعني اذا ارادوا به الاصلاح وازالة الاذى. هذا عن ابن المسيب، وسيأتي الكلام في ذلك في بابه إن شاء الله. نعم.
قوله إن الرقى، قال المصنف هي التي تسمى العزائم، وقد قمل والدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد،
وغير ذلك ايضا جاء في الترخيص ايضا من غير العين والحمى، بل ليس يفهم من الترخيص انه مجرد رخصه، بل يدل على ان هذا مستحب يتابع الانسان عليه. وجاء ايضا من الدم ايضا، والمقصود بالدم الرعاه، وجاء ايضا من النمله، وهي زروع قد تكون في
بعض جسد الإنسان. رجاء الحديث نص على ذلك إنها يرقى منه. وفي غير ذلك الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن التخصيص ليس خاصا بالعين والحمى بل جاء بغيرهما معا.
قال: فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير الى ان الرقى الموصوفة بكونها شركا. قال قوله: فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص في الرقى من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي: وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخل أو قولا يدخله شرك.
أما قوله إنه رقى، كان يرقى بعض أهله صلوات الله وسلامه عليه، وأما كونه رقي فإن جبريل عليه السلام رقى جاء إليه وقال: بسم الله أرقيك، الله يشفيك، إلى آخره. فالرقية حصلت له بدون طلب منه، فهذا يدل على الجواز مطلقا إن لم يكن مستحبا. والإنسان عليه أن يتحصن بأسماء الله وصفاته، وينبغي أن يكون له ولد لذلك في أول النهار وآخره، يذكر من آيات الله ومن أسماء الله ما يكون له حسنا. وقد جاءت حديث كثيرة جدا في هذه في هذا، أن من قال حين يمسي كذا وكذا لم يضره شيء، ومن قال حين يصبح كذا وكذا. حديث وقد أفرد هذه الأمور العلماء بكتب مؤلف، ومن أفضل ما كتب في ذلك وأحسنه ما كتبه الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، إن هذا الكتاب مما لا يستغنى عنه، لا يستغنى عن المسلم، ينبغي له أن يكون دائما يراجعه ويقرأ فيه ويحفظ ما ينبغي كتبه منه. فالمقصود أن هذا من الزاد الذي يتزود به المؤمن ويتحصن به، كونه يلجأ إلى الله بأسمائه وصفاته جل وعلا ويتعوذ بها ويتحصن به، فهو أمر مرغوب فيه وفيه فضل عظيم، لأنه عبادة، تعلق بالله جل وعلا، عبادة لله جل وعلا.
قلت قال الشارح: قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتحاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام.
هذا في الواقع كونه يكره الدعاء بغير العربية، أو مثلا طلب المسائل بها مسائل العلم، لأن الإنسان لا يفهم خطاب الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار تعلم اللغة العربية واجب من واجبات الدين، انه لا يمكن الانسان يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الا بذلك. فاذا كان الانسان لا يعرف اللغة هو الامر ضروري اضطر اليه، ولكن عليه ان يتعلم.
وقال السيوطي: وقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: ان تكون بكلام الله او باسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه، وان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين، لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. والسولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته،
يعني السحر من انواع السحر. السولة سحر من انواع السحر الذي يصنعه من لا خلق له، والسحر لا يمكن يكون الا بواسطة الشيطان، يعني الشرك به ان يطيعه الانسان، وقد يسجد له وقد يقرب له قربان فينتفع، وهو من نوع الاستمتاع، استمتاع بعض الجن ببعض الانس، كما اخبر الله جل وعلا يخبر عن ذلك يوم القيامة، انهم يقولون: واستمتع بعضنا ببعض، يعني صارت المنافع المؤقتة تحصل، بعضهم ينتفع ببعض، يعني هذا يقدم منفعة وهذا يقدم منفعة، وهذا منه، هذا نوع منه. وقد ذكر العلماء ان السحر لا يمكن بدون شرك، لا يمكن وجوده بدون شرك، لان السحر كله بواسطة الشيطان.
قوله التمائم، قال المصنف: شيء يعلق على الاولاد من العين. وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرجات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته.
ما هو لازم ان يكون من الخرجات ومن العظام ومن كل ما علق من اي نوع كان يقصد به النفع او كيف فهو تميمه، لان العبرة بالمقاصد وليس باسماء تجارات الاشياء، بمقاصد القلوب والنيات، هذه هي العبرة، يعتبر مقصد الانسان ونيته. فإذا علق شيئا فهو تميمة يقصد به النفع، إذا علق به شيء يقصد به دفع المؤذي من مرض أو ما أشبه ذلك أو رفعه بعد نزوله فهو تميمة وهو شرك، نوع من الشرك.
قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. اعلم ان العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن واسماء الله وصفاته، فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على السماء التي فيها شرك. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن حكيم. وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية، اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن ينتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى
التي هي حق الله فقط من دونه.
كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر.
مقتدر بهذا يقول: إذا كانت مثل السماء مني عبدي لكون يرعى تعلق على غير الله جل وعلا وبعدت من الشرك، فكيف بمن يذهب إلى القبور ويدعو أصحابها أو يعكف عندها طلبا للبركة من قربتها أو من سكنها وهم بوكاس ظليم مرتهنون في أعماله، أو يذهب يطوف حولها بها تعبدا وتقربا، أو يظن أن العبادة عندها أفضل من العبادة عند غيره، فإن كل هذا إما شرك أو وسيلة إلى الشرك الأكبر الذي يكون منافل للتوحيد. فهو يقول: إن التوحيد هو كون الإنسان لا يتعلق بغير الله جل وعلا ويخلص اتجاهه وعمله لله وحده، لا في فعله ولا في نيته ومقصده. وهذا الذي يكون بهذه المثابة هو الذي يكون مخلصا ويكون سالما من التعلقات بالمظاهر الأخرى، سواء كانت سمائل او غير سمائل. ويقول ان هذا ايضا اصل غير طريق، لان في واقع هذه الامور تعلق بالقبور وقع حتى من العلماء، حتى العلماء الذين هم قدوة وقع ذلك منهم، فاذا كان يقع منهم يطيق بالعامة، وهذا ما يجعل الدين الاسلامي غريبا. فقد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، ومعلوم انه بدا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ثم صار الرجل يدخل في الاسلام واحدا بعد اخر، كما في صحيح مسلم عن عمرو بن عسى يقول: كنت في جاهليه
ارى ان الناس ليسوا على شيء، لانهم يعبدون الحجارة ويعبدون الاشجار، وكنت اراهم ليسوا على شيء لكنهم على شيء. وكنت اتخبر الاخبار واسأل القادمين من كل مكان. وفي يوم من الايام قدم ركب من قبل مكة، فقلت لهم هل من خبر؟ فقالوا نعم، رجل يخبر عن خبر السماء. لما سمع هذا الكلام فرح، يقول فقعدت على راحلتي، يعني اتخذت راحلة وركبتها واتجهت الى مكة. فلما اتيت الى مكة سألت فوجدت الناس عليه جراء على هذا الذي يخبر خبر السماء. يقول فتلطفت حتى دخلت علي، يعني اختفيت وصرت ابحث بخفية خوفا من الناس. لما دخلت عليه اذا هو مختفي في بيت، فقلت من انت؟ فقال انا نبي. فقلت انا نبي، لما اعرف معنى نبي؟ فقال ارسلني الله. فقلت من ارسلك؟ قال بان يعبد وحده بعبادة الله وبنحت الأصنام وبصلة الأرحام. فقلت ومن معك على هذا؟ فكان حر وعبد، وليس معه يومئذ إلا أبو بكر وبلال، كلهم في الشرك. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع.
كما شيء يعلق على الأولاد يتقون بهم عين، لكن إذا كان المعلق من القرآن ورخص فيه بعض السلف فبعضه لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منهم دليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والدولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. قوله التمائل، قال المصنف شيء يعلق على الاولاد من العين. وقال الخلخالي التمائل جمع كريمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام بدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع عند الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. اعلم فعلاً أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباطل وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وابن عباس، وهذا ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عقيل. وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم فيها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قال الشارح هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر المتأمل. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.